بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم والتساخين، يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. فائدة بارك الله فيكم، يعني العمائم يعني الخفاف، هذا من كلام الحافظ ابن حجر، هذا من كلام الحافظ ابن حجر وليس في مصادر الحديث، وليس في مصادر الحديث. هذا الحديث إسناده صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح. فائدة بارك الله فيكم، تأكيدا لكلام الحافظ بن حجر أن العصائب هي العمائم، في مسائل عبد الله للإمام أحمد يقول: سمعت أبي يقول العصائب العمائم والتساخين الخفاف، هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. طيب، مسألة المسح على الخفين تقدمت معنا في الدروس الماضية. عندنا الآن مسألة: ما حكم المسح على العمامة؟ مرت معنا هذه المسألة في الدروس الماضية، وذكرنا بأن قول جمهور أهل العلم أن العمامة لا يمسح عليها، وأن مذهب الحنابلة، وهذا مفرداتهم، أن المسح على العمامة لا حرج فيه، لا حرج فيه. قال الترمذي رحمة الله تعالى عليه في السنن عن المسح على العمامة: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وأنس، وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح على العمامة. وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي. يقول الترمذي: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت وكيع بن الجراح يقول: إن مسح على العمامة يجزئه للأثر. طيب، جمهور أهل العلم قالوا لا يمسح على العمامة، من أدلتهم أنه جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه كان لا يمسح على العمامة، هذا الدليل الأول. وجاء أيضا بارك الله فيكم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه سئل عن المسح على العمامة فقال: أمس الماء الشعر. طيب، وهذا أيضا بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة. فإن قال قائل: ألا تعارض هذه الآثار حديث الباب؟ حديث الباب أمرهم أن يمسحوا على العصائب، أي على العمامة، وهذه الآثار أثر ابن عمر ما كان يمسح على العمامة، وجابر يقول أمس الماء الشعر، أمس الماء الشعر، فكيف نجمع؟ ابن المنذر في الأوسط ماذا يقول؟ قال: وليس في إنكار من أنكر المسح على العمامة حجة. يعني يعتذر لهم ابن المنذر أن الحديث لم يبلغهم، فلذلك لم يقولوا به. فانتبه بارك الله فيك، أحيانا قد تقول لبعضهم: المسح على العمامة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عن الصحابة، قال أيضا جاء عن ابن عمر أنه ما كان يمسح على العمامة، وأيضا جاء عن جابر أنه كان يقول أمس الماء الشعر، فكيف تجيب؟ تقول الحديث لم يبلغهم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم، وآثار الصحابة الأخرى مقدمة. فلذلك الصواب أن المسح على العمامة ولو من دون مسح الشعر لا حرج فيه، وقد مرت معنا هذه المسألة من ناحية الأصل في الدروس الماضية. طيب الآن سنتكلم تفريعات على أي مذهب؟ أجيبه مذهب الحنابلة في المسح على العمامة. عندنا مسألة أولى، هل يشترط أن تكون العمامة محنكة؟ طيب ما صورة هذه المسألة؟ إذا كانت العمامة فقط ملفوفة على الرأس غير موجودة تحت الرقبة، يعني من باب التقريب، العمامة المحنكة مثل العمامة التي يلبسها من يسمون مثلا بالطوارق، واضح بارك الله فيكم، ملفوفة على الرأس وتحت العنق، هكذا كانت عمائم العرب وعمائم الصحابة. لماذا؟ قالوا حتى ما تسقط أثناء الركوب على الخيل عند الجهاد في سبيل الله. طيب إذا كانت العمامة بهذه الطريقة محنكة ما في إشكال في جواز المسح عليها حتى عند الحنابلة. طيب إذا لم تكن محنكة هل يجوز المسح عليها؟ مذهب الحنابلة على اشتراط أن تكون العمامة محنكة، قالوا هذه العمائم المعروفة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، والعمائم غير المحنكة يقولون هذه عمائم العجم، هم هكذا يقولون. فإذا الرخصة هذه جاءت في نوع مخصوص من العمائم، وهذا يشق نزعها، يعني عمامة ملفوفة بالرأس ومتدلية تحت العنق هذه يشق نزعها، فلذلك جاء المسح عليها. هذا مذهب الحنابلة. لكن عند الحنابلة وجه بجواز المسح على العمامة وإن لم تكن محنكة، لو كانت فقط ملفوفة على الرأس، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال والدليل، علم الدليل، الشريعة جاءت بالمسح على العمائم، فكل ما يصدق أنه عمامة يجوز المسح عليه، وهذا هو الصواب. فإن يعني أيضا يذكر جماعة من أهل العلم عمائم الصحابة الذين كانوا، أو عمائم الناس الذين كانوا في الحجاز سكان مكة والمدينة، ما كانت كلها محنكة، يعني كانت محنكة في أول الأمر يركبون على الخيل ويجاهدون في سبيل الله، لكن بعد ما استقر الإسلام وبقوا في مكة والمدينة، ما في مكة والمدينة جهاد، فما كانت عمائمهم كلها محنكة، ولا دليل يدل على اشتراط كون العمامة محنكة. وأيضا أمر مسألة مثل هذه تتوارد فيها نصوص، ولا يبين النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة هذا الشرط، فهذا يضعف هذا القيد، هذا يضعف هذا القيد، والله تعالى أعلم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يشترط في العمامة أن تكون محنكة. طيب مسألة، هل يشترط أن تلبس العمامة على وضوء؟ الخف يشترط أن يلبس على وضوء كي تمسح عليه. طيب العمامة، مذهب الحنابلة أيضا أن هذا شرط، فعند الحنابلة قاعدة، والإمام أحمد ينص على هذه القاعدة، أن المسح على العمامة كالمسح على الخفين. من أي جانب؟ من جانب اللبس على طهارة، ومن جانب التوقيت، ومن جوانب أخرى. يعني عند الحنابلة أنك لو كنت متوضئ ونزعت الخفين انتقض الوضوء، كذلك بالنسبة لماذا؟ للعمامة. عندهم هذه قاعدة ويمشون عليها. طيب إذن على القاعدة هذه، هل يشترط لبس العمامة على وضوء؟ عند الحنابلة نعم، ما تمسح على العمامة إلا إذا لبستها على وضوء. يعني رجل، سأمشي الآن على مذهب الحنابلة، صلى الفجر ومسح رأسه ثم لبس عمامة محنكة ولم يخلعها إلى أن جاء وقت صلاة الظهر وقد أحدث، ماذا يفعل الآن؟ الآن يمسح. واضح بارك الله فيكم. مثال آخر أتكلم عن مذهب الحنابلة، رجل لبس عمامته وقت الضحى ما كان متوضئ، جاء لصلاة الظهر يمسح عليها أم لا؟ عند الحنابلة ما يمسح عليها، قالوا لم تلبس على وضوء. ما الدليل؟ قالوا هي مثل المسح على الخفين سواء بسواء، وقد جاء في هذا قل لي مكحول الشامي قال المسح على الخف والعمامة سواء, المسح على الخف والعمامة سواء, فإذا يجرونهما على حكم واحد. ومن قواعد الاستدلال عند الإمام أحمد أنه قد يحتج أحيانا بآثار التابعين, هذه انتبه لها الإمام أحمد, أحيانا لشدة تعظيمه للأثر قد يحتج أحيانا بآثار التابعين. والصواب والله أعلم أنه لا يشترط لبس العمامة على وضوء, فلا دليل يدل على ذلك. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طيب المسألة الثالثة, هل للمسح على العمامة توقيت؟ على مذهب الحنابلة لها توقيت, فهي مثل المسح على الخفين سواء بسواء. وذهب الظاهرية إلى عدم التوقيت. ابن حزم في المحلى يقول قد جاء عن عمر رضي الله عنه التوقيت في ذلك ثابتا عنه كالمسح على الخفين. في أي مسألة؟ المسح على العمامة. إخواني ابن حزم يقول ماذا؟ يقول هذا ثابت عن عمر أن هناك وقت في المسح على العمامة, يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. ولكن لو تبحث عن هذا الخبر ما تجد له إسناد. فالأقرب والله تعالى أعلم أنه لا توقيت في المسح على العمامة, لا توقيت في المسح على العمامة. الإمام أحمد يسأل كم يمسح على العمامة؟ قال مثل الخف سواء. وأيضا يقول الإمام أحمد لم يبلغني في العمامة شيء, ولكنه عندي بمنزلة الخف ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. ومر معنا أن هذا والله أعلم لا دليل عليه. طيب مسألة, صفة المسح على العمامة مثل المسح على الخفين عند الحنابلة, يجزئ مسح أكثر الخف وكذلك في العمامة. وعندهم قول باستيعاب جميع العمامة لابد تمسح كل العمامة, ولكن الصواب لو مسحت أكثرها فإن هذا مجزئ والله تعالى أعلم. طيب لو لبس عمامة على عمامة, في ناس يفعلون هذا في أيامنا, يلبس فوق العمامة شيء, يعني عمامة فوق عمامة, عمامتين. من يذهب أو يشاهد بعض من يذهب إلى رحلات القنص في البرد الشديد تجد بعضهم يفعل مثل هذا أو قريب من هذا, واضح بارك الله فيكم, يلبسون عمامة على عمامة أو شيء, يعني يلبسون العمامة ثم يلبسون هذه الطاقية الغليظة التي من الفرو, هذه التي تحيط بجميع الرأس فوق العمامة, يعني أقرب ما تكون, أي طاقية هذه التي تلبس في البرد الشديد؟ من يلبسها؟ قوم لهم الآن صولة وجولة, من؟ الروس, واضح بارك الله فيكم, رأيتم طاقيتهم هذه, وأحيانا تكون حتى تحت العنق يعني محنكة, وبعضهم يلبس العمامة فوق هذا. طيب فهل يجوز يعني إذا لبس عمامتين هل يجوز أن يمسح على الثانية؟ هذه المسألة يعبر عنها أهل العلم بالمسح على القلنسوة أو بالمسح على القلنسوة. جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال سعيد بن عبد الله بن أبي سعيد بن عبد الله بن ضرار رأيت أنس بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء. القلنسوة يعني باب التقريب, عمامة على عمامة, شيء مثل يعني مثل الطاقية تلبس فوق العمامة, فمسح على القلنسوة. هذا عن أنس، وجاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنه خرج من الخلاء فمسح على كلنسوته. وذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يمسح على القلنسوة. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا أو ولا نعلم أحدا قال بالمسح على القلنسوة، والصواب والله أعلم الجواز. فما جاء عن الصحابة دليل في ذلك. والإمام أحمد سئل إن مسح رجل على قلنسوته قال: أنا أتوقع، وإن ذهب ذاهب إليه لم يعنفه الإمام أحمد. يعني كأنه يقول المسح على العمامة جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، والمسح على العمامة فوق العمامة جاء موقوفا عن الصحابة، فتوقي هذا أفضل. يعني إخواني الكرام، المسح على العمامة الجمهور يقولون به أم لا؟ لا، ما يقولون به. فالمسح على العمامة فوق العمامة كيف يكون الكلام؟ فهمتم المسألة بارك الله فيكم؟ فلذلك الإمام أحمد وإن ورد هذا عن بعض الصحابة يقول: أنا أتوقع. وهذا إخواني الكرام تنبيه لطالب العلم طيب وحسن، والله تعالى أعلم. طيب، مسألة: هل تمسح المرأة على خمارها؟ ما المقصود بالخمار؟ إخواني الكرام، الخمار يذكرون أنه يعني الشيء الذي يغطي الشعر ويكون مشدود وينزل تحت العنق، واضح بارك الله فيكم؟ فإزالته يكون بالأمر الصعب على المرأة وليس بالأمر اليسير، ليس مثل الحجاب العادي، لا لا، هو شيء مشدود. يعني من باب التقريب، بعض النساء الشاميات من سكان البادية تجدها تشد شيء على رأسها وينزل هذا الشيء تحت رقبتها، ويعلم بأن يعني نزعه ليس بالشيء اليسير. جمهور أهل العلم على المنع، وذهب الحنابلة إلى الجواز. ما دليل الحنابلة؟ قالوا: جاء عند ابن أبي شيبة عن الحسن البصري، عن أمه، أم الحسن البصري، عن أم سلمة أنها كانت تمسح على الخمار. وأم الحسن البصري يعني ما تجد أحد يذكر من المتقدمين يذكر أنها يعني ثقة أو يزكيها أو غير ذلك. شكرا، بارك الله فيك، شكرا، جزاك الله خير. فلذلك الأثر في إسناده ضعف. لكن إن احتاطت المرأة ولم تمسح على خمارها فإن هذا هو الأفضل، والله تعالى أعلم. يعني عمامة الرجل هذه فيها خلاف، فخمار المرأة يكون فيها ماذا؟ خلاف أكبر، والله تعالى أعلم. طيب، ما حكم مسح المرأة على الوقاية؟ هكذا يذكرون، على الوقاية. يقولون الوقاية شيء مثل الطاقية تلبس تحت الخمار. ابن قدامة في المغني يقول: لا يجزئ المسح على الوقاية رواية واحدة لا نعلم فيه خلافا، لأنها لا يشق نزعها، فهي كطاقية الرجل. يعني طاقية الرجل يجوز المسح عليها؟ أجيب: لا، ما يجوز. وكذلك هذه الوقاية. أيضا يقول العيني مثل كلام ابن قدامة في المغني: لا يجوز المسح على الوقاية قولا واحدا ولا نعلم فيه خلافا لأنه لا يشق نزعها. طيب، ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وأنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. إخواني، الحافظ هنا ذكر كم خبر؟ خبرين، واحد موقوف والثاني مرفوع. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. هذا الخبر فيه دليل لمن؟ لأي مذهب من المذاهب؟ السؤال لكم، من حضر معنا درس أمس يعرف الجواب. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا الخبر فيه دليل لمن؟ تفضل. أحسنت أحسنت، للمالكية، في مسألة عدم التوقيت في المسح الخفين. قالوا عمر ما قال للمقيم يوم وليلة، ولا للمسافر ثلاثة أيام ولياليها. وكذلك في الخبر المرفوع عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، وإسناد الخبر الموقوف عن عمر صحيح، وإسناد الخبر الموقوف على أنس أيضا صحيح. فالجواب أن يرد هذا إلى النصوص الأخرى، فإنه قد جاء عن عمر نفسه التوقيت، وجاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام التوقيت. لذلك قال ابن الجوزي في التحقيق، التحقيق في أحاديث الخلاف، وهذا محمول على مدة الثلاث، يعني هذا الأثر محمول على ماذا؟ على مدة الثلاث للمسافر. طيب، وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهم. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. إسناده ضعيف، فيه راو يقال له مهاجر ابن مخلد، وليس بذاك المتقن، ولكن للخبر شواهد فهو حسن، للخبر شواهد يتقوى بها فهو خبر حسن. وصححه الشافعي كما في معرفة السنن والآثار، وحسنه البزار، وصححه الخطابي في أعلام الحديث. قال وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. أخرجه أبو داود وقال ليس بالقوي. هذا فيه دليل لمن؟ للمالكية، ولكن الخبر إسناده ضعيف. في بعض نسخ سنن أبي داود، بعض نسخ سنن أبي داود، قال ابن معين إسناده مظلم. قال النووي في شرح صحيح مسلم حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. طيب، عندنا مسألة، إن لبس خفا على خف هل يمسح على الأعلى أم لا؟ جاء عن الشافعي أنه قال لا يمسح على الخف الأعلى مطلقا في جميع الأحوال. لبس خفين، الأعلى ما تمسح عليه، هذا جاء عن الشافعي بشكل عام، يعني قاعدة عامة، وخالفه جماهير أهل العلم. بل قال النووي في المجموع، قال الشيخ أبو حامد هو قول كافة العلماء، وقال المزني في مختصره لا أعلم بين العلماء خلافا في جوازه. فيظهر أن ما نقل عن الشافعي والله أعلم إما يعني غير دقيق أو خالف جماهير أهل العلم في هذه المسألة. طيب، إن لبس الخف على خف هل يجوز أن يمسح على الأعلى مطلقا أم في المسألة تفصيل؟ في المسألة تفصيل. لو أن رجلا لبس خفه الأول على طهارة متوضئ، ثم بعد ذلك بدقائق لبس الخف الثاني، يجوز أن يمسح على الخف العلوي بلا إشكال، بارك الله فيكم. لماذا؟ لبس الخفين على وضوء، لبس الخفين على وضوء، وهذا في قول جمهور أهل العلم. ما الصورة العملية لهذه المسألة؟ ماذا؟ أحسنت، الحذاء الذي يغطي محل الفرض. هذه نقطة لا ننساها. يعني الإخوة العسكريين مثلا أو بعضهم يلبس هذا ما يسمى بالبوت، لبس جوربه على وضوء ولبس فوقه هذا الحذاء الذي يصل إلى نصف الساق، فهذا يجوز له أن يمسح على العلوي بلا إشكال لأنه لبس الحذاءين على وضوء، أو لبس يعني الخف والحذاء على وضوء. طيب إذا لبس الأول على وضوء ثم أحدث ثم مسح عليه ولبس الثاني، واضح المسألة؟ قبل الكتابة افهم، توضأ ولبس خفه ثم أحدث ثم مسح على الخف ثم لبس خف آخر أو حذاء آخر، حذاء يغطي محل الفرض، جمهور أهل العلم قالوا يمسح على الأسفل فقط، بل قال ابن قدامة في المغني إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجز المسح عليهما بغير خلاف. معنى المسألة فيها خلاف، ما الدليل؟ قالوا لم يلبس الثاني على طهارة مائية، واضح بارك الله فيكم؟ طيب فهذه سلمكم الله الصورة الثانية، فإذا لبس يعني طيب هذه الصورة الثانية، هذا بالنسبة إذا لبس خفا على خف والله تعالى أعلم. طيب مسألة، إذا انتهت المدة هل يبطل وضوءه أم لا؟ رجل لبس الخف ومضت يوم وليلة وهو يمسح، طيب بعد مضي اليوم والليلة هل وضوء صحيح أم باطل؟ واضح بارك الله فيكم؟ أو إذا نزع الخف، رجل توضأ ثم مسح خفيه ثم مسح على خفيه، يعني توضأ ولبس الخفين ثم جاء الفرض التالي فتوضأ ومسح على خفيه ثم نزع خفيه، هل يبطل وضوءه أم لا؟ في المسألة خلاف، الأقرب للصواب والله أعلم عدم بطلان الوضوء بانقضاء المدة وعدم بطلان الوضوء بنزع الخف، فلا دليل يدل على بطلان الوضوء والله تعالى أعلم. طيب مسألة، إذا توضأ ثم لبس خفيه ولم يمسح على الخفين، واضح ما مسح عليهما، ونزع الخفين، هل يبطل وضوءه؟ بإجماع أهل العلم لا يبطل وضوءه. إخواني نتصور هذه المسألة، رجل توضأ ولبس خفيه وبعد وضوءه ما انتقض وما مسح على الخفين، دخل المسجد قال أشعر بأن الجو حار سأنزع الجوربين، هل يبطل وضوءه؟ بإجماع أهل العلم لا يبطل وضوءه، حكى الإجماع النووي في المجموع والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، من مسح في سفر ثم أقام، من مسح في سفر ثم أقام، أولا إذا لم يكمل في المسح وهو مسافر يوم وليلة فيكمل مسح مقيم، يعني رجل من سكان دبي ويعمل في أبوظبي، صلى الظهر في أبوظبي ومسح على خفيه أول مسح، طيب في الطريق أو في أبوظبي كم يوم يحق له أن يمسح؟ 3 أيام بلياليها، وصل إلى محل إقامته كم يمسح؟ هل يمسح يوم وليلة جديدة من أول ما رجع إلى مدينته، أم يكمل يوم وليلة على أول مسحة؟ واضح المسألة؟ جيد. قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان قد مسح يوما وليلة. يعني رجل مسافر مسح يوم وليلة ونصف يوم ثم أقام، ينقطع توقيت المسح ويجب أن يخلع خفيه ويغسلهما ثم يبدأ يغسل قدميه ثم يبدأ يوم وليلة. أما إن كان قد مسح أقل من يوم وليلة فإنه يتم يوم وليلة. هذا يحكيه ابن المنذر إجماعا. مثال آخر: رجل تحرك من مكة المكرمة للإمارات بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر في مكة مسح على الجوربين، ثم واصل ووصل هنا للدولة بالسيارة أو بالطائرة بعد صلاة العصر، متى تنتهي مدة المسح بالنسبة له؟ الفجر. واضح بارك الله فيكم؟ فاضبطوا هذه المسألة فإن بعض الناس قد يحتاج إليها. مثال آخر: رجل صاحب إقامته يقيم في الإمارات وفي مصر، مسح على الجورب بعد صلاة الظهر في الإمارات، ووصل مصر على صلاة العصر بالطائرة، إلى متى يمسح في مصر؟ أجيبه: صلاة الظهر يوم وليلة. وهذا حكاه ابن المنذر إجماعا في الأوسط، وكذلك ابن قدامة في المغني. وجاء عن بعضهم أنه يقول يمسح مسح مسافر، وذكر المرداوي في الإنصاف أن هذا قول شاذ، وابن المنذر ونقل عن ابن المنذر أنه يقول أن هذا قول غريب. طيب ما الدليل؟ يقولون إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر، قدم يقدم المنع الأحوط هو الذي يقدم. طيب إن لبس الخف وهو مقيم ثم سافر، مقيم ثم سافر، إن لبس الخف وهو مقيم ولم يمسح عليه، ما مسح عليه ثم سافر، هذا لا إشكال أنه يمسح كم؟ مسح مسافر 3 أيام ولياليها بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع الكاساني في بدائع الصنائع، وابن قدامة في المغني، والنووي في المجموع. طيب مسألة: إن مسح في حال الإقامة ثم سافر، رجل يريد أن يذهب إلى العمرة من الإمارات بالطائرة، والسفر بعد صلاة الظهر، أو يريد يذهب إلى الرياض بالطائرة من الإمارات والسفر بعد صلاة الظهر، مسح بعد صلاة الفجر على خفيه، وصل الرياض، كم المدة له؟ السؤال لكم. ولا يوم وليلة. لماذا؟ لو قال لك قائل اجتمع حاضر ومبيح فنقدم الحاضر، تفضل. أو بس أريد تعرف الجواب أولا. يوم وليلة، عكس كلام فيصل. جيد. جيد. طيب لو عكسنا المسألة كم يمسح؟ لو عكسنا كم يمسح؟ يوم وليلة. يعني مسافر ثم أقام يمسح يوم وليلة، صح؟ فذهب بعض أهل العلم قالوا القول الأول يمسح يوم وليلة، قالوا اجتماع حاضر ومبيح. القول الثاني قالوا لا، يمسح مسح مسافر، قالوا لأن العبرة بحاله، فحاله أنه مسافر والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه عكس المسألة السابقة. كما أن في المسألة السابقة سافر ثم أقام قلنا العبرة بحاله فيمسح مسح مقيم، كذلك هنا أقام ثم سافر فالعبرة بحاله يمسح مسح مسافر، وهذا أقرب للصواب والله أعلم. طيب مسألة، إن شك متى ابتدأ المسح؟ هل في السفر أم الحضر؟ أحيانا قد يشك الإنسان فيقدم بارك الله فيكم الأحوط، يقدم الأحوط والله أعلم، يقولون يمسح مسح مقيم تغريبا للاحتياط والله تعالى أعلم. طيب مسألة، ما حكم المسح على الجبيرة بشكل عام من ناحية الجملة؟ أجمع أهل العلم على جواز المسح على الجبيرة بشكل عام، عندهم تفاصيل لكن بشكل عام يجوز. قال القرافي في الذخيرة: الإجماع منعقد على جواز الصلاة بالمسح على الجبيرة. وقال النووي في المجموع: الجبيرة مجمع عليها، أي مجمع على جواز المسح عليها، وهذا هو قول أكثر أهل العلم كما حكاه ابن المنذر في الأوسط. لماذا قلت أكثر أهل العلم ولماذا قلت الإجماع؟ ابن حزم يخالف فيقول لا يمسح عليها ولا يغسلها، الجبيرة بمنزلة العضو المقطوع. رجل على يد جبيرة قال ما تمسح عليها ولا تغسلها، مثل الرجل الذي يده مقطوعة. قال والدليل قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. دليله قوي أم لا؟ هاي جماعة قوي. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، يوجد ما هو أقوى من كلامه، لذلك لم يلتفت أكثر أهل العلم إلى هذا القول. فالجبيرة يمسح عليها ولا نقول هي في حكم المعدوم، والدليل آثار الصحابة. إخواني الكرام، آثار الصحابة هذه لابد من العناية بها. جاء في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل ما سوى ذلك. واضح؟ إذن هذا جاء عن ابن عمر. وأيضا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: من كان به جرح معصوب مربوط جبيرة فخشي عليه العنت فليمسح ما حوله ولا يغسله. فإذا جاء هذا عن ابن عمر. فإن قال قائل: طب جاء عن ابن عباس أمر آخر أنه قال يتيمم، هذا جاء عن ابن عباس. قال ابن عباس: إذا أجنب الرجل وبه الجراح والجدري فخاف على نفسه إن هو اغتسل قال يتيمم بالصعيد. فالجواب: هذا الأثر ما يتكلم عن الجبيرة، رجل جسده كامل ما يستطيع أن يغسل جسده، فماذا يفعل؟ يتيمم. أما الجبيرة يستطيع أن يغسل سائر جسده إلا هذا الموضع، فماذا يفعل؟ يمسح عليه. مسألة: هل يشترط لبس الجبيرة على وضوء؟ أكثر أهل العلم قالوا لا يشترط هذا، خاصة وأن الجبيرة توضع للإنسان في حال الضرورة أم في حال الاختيار؟ حال الضرورة، هو طايح متكسر نقول روح اتوضى حتى نفسك الجبيرة؟ لا، هذا هو قول أكثر أهل العلم. طيب، رجل يلبس الخفين، ورجل على قدميه جبيرة، واضح؟ رجلين يعني، ما الفرق بينهما؟ الأول كيف سيتوضأ؟ تفضل. واحد. ثانيا أحسنت. اثنين. ثالثا أحسنت أيضا. رابعا تفضل. ذكروا التوقيت. الخف يجوز تنزعه، انزعه واغسل رجولك. واضح بارك الله فيكم؟ يعني هذا العمل جائز، الجبيرة كيف تنزعها؟ هذه من الفروق، اضبطوها. الجبيرة وأيضا فرق آخر ذكرنا أمس، لا غير صوت المسح، نريد واحد وذكروا الاستيعاب. وقات الذهن سريعا، من يأتيني بفارق؟ ذكرنا أمس، واضح ذكرنا في الدرس فرق إضافي، ها ذكروه الشباب. أحسنت. الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر، واضح بارك الله فيكم. أما الخوف ما تمسح عليه في الحدث الأكبر. ابن عابدين هذا أحد علماء الحنفية، عنده حاشية ذكر الفرق بين الجبيرة والمسح على الخفين، أوصلها إلى كم فرق. يعني طبعا بعض الفروق ما يسلم له فيها، يعني تتوقعون كم فرق؟ 37 فرق. 37 فرق. وفعلا هاي مسألة الإخوان الكرام، ضبط الفروق هذه من علامات طالب العلم المتمكن، أن يجمع النظائر وأن ينتبه إلى الفروق بين المسائل. بعض الإخوة ما يضبط الفروق، أو ما يستطيع أن يجمع المسائل التي يجمعها عقد واحد. طيب نعيد، المسح على الجبيرة في الطهارتين بخلاف الخف، المسح على الخفين. المسح على الجبيرة واجب بخلاف المسح على الخفين مستحب، يعني ممكن تنزع الخف وتغسل القدمين، أما الجبيرة يجب أن تمسح عليه. المسح على الجبيرة لا توقيت له، بعضهم قد يمسح على الجبيرة 6 أشهر. المسح على الخفين له توقيت. المسح على الجبيرة لا بد أن تستوعب الجبيرة، وهذا فرق قد ما ينتبه له بعض الناس. رجل على يده جبيرة، ما تمسح أعلى اليد، لا تستوعب هذه الجبيرة. على قدمه جبيرة، تستوعب هذه الجبيرة. الخف ما يشترط، يعني تمسح أعلى فقط. الجبيرة لا يشترط شدها على طهارة بخلاف المسح على الخفين. يعني ذكرنا تقريبا الآن 4 فروق، ومن دقق يجد فروق أخرى. يعني مثلا الجبيرة لا يشترط أن تعم محل الفرث، يعني رجل ممكن نضع له جبيرة على جزء من قدمه ويمسح على هذا الجزء، أما الخف لابد أن يكون ماذا؟ ساترا لمحل الفرث، إلى غير ذلك من الفروق. مثلا من الفروق أن الجبيرة، وهذا قد يوجد في الأزمنة الماضية خصوصا، إذا كانت مصنوعة من نجاسة ممكن أن تمسح عليه. الخف المتنجس ما تمسح عليه، واضح بارك الله فيكم. وهكذا توجد في المسألة فروق أخرى. طيب يأتي معنا باب نواقض الوضوء، وأول مسألة طويلة أيها الأحبة الأفاضل، أرى والله أعلم أنها تؤجل إلى الدرس القادم، هذا ما تيسر إراده. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل. لا أحسنت، يقولون تمسح على العمامة يعني ما الفرق بين قول جمهور الحنابلة؟ الحنابلة قالوا تمسح على العمامة دون مسح الرأس، الجمهور يقولون لا، لابد أن تمسح جزء من الرأس ثم تقبل على العمامة. وثم تكمل على العمامة. واضح بارك الله فيك. أما الحنابلة يقولون لا، تمسح على العمامة ولو ما مسحت على الرأس هكذا. نعم يكفي، لو ما أكمل على العمامة يكفي. نعم تفضل. الجمهور يظهر لي والله أنه ما يشترطون هذا الشرط، أنه يقولون تمسح على جزء من رأسك ثم تكمل على العمامة، فما يشترطون التحنيك، والله أعلم. نعم تفضل. على يظهر والله أعلم أنه ما يشق نزعه، خاصة أن إدخال اليد تحتها أمر يسير، أما هذه العمائم إدخال اليد تحتها ما يمكن. واضح بارك الله فيك. هذا يظهر لي والله أعلم. طيب أسأل الله العافية. تفضل أبو مروان تفضل. نعم جيد، أنا بس أعيد السؤال وتنظر هل أنا أصبت ما أردت أم لا. رجل لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه خف لا يغطي محل الفرض، هل يجوز أن يمسح على الأعلى؟ هذا قصدك؟ يظهر لي، أنا أقول هذا اجتهاد ويحتاج إلى مراجعة، يظهر والله أعلم أنه لا يصح المسح على الثاني على الأعلى. يقولون لأن الخف الأعلى صار الآن هو الخف الذي يغطي القدم. واضح بارك الله فيك. فبما أنه لا يغطي محل الفرض فلا يمسح عليه، والله أعلم. طيب تفضل. أحسنت، أيضا الخف لا يشق نزعه، حتى الخف ما يشق نزعه. المشقة سلمك الله في العمامة لا تعني فقط نزع العمامة، يذكرون في مشقة العمامة حتى ترتيب العمامة، يعني بعض العمائم في ترتيبها يعني كلفة. واضح سلمك الله. فلذلك يعني لا يشترطون فقط وجود المشقة المجردة، قد ما توجد مشقة ويصح المسح، لكن إذا كان الشيء يعني لا يضر الإنسان أبدا نزعه مثل الطاقية، هذا ما في أي ضرر إطلاقا ولا حرج، فهذا سلمك الله لا يمسح عليها. واضح؟ نعم تفضل. نعم يكون كل هذه الآثار محمولة على مسح جزء من الرأس ثم العمامة، يقولون هكذا عندهم قاعدة. واضح سلمك الله. نعم تفضل بوهند. نعم نعم هذا أقرب ما يكون إلى الخمار، فنقول لو احتاطت أفضل، لأن الأثر في صحته كلام، لكن لو امرأة قالت أنا سأمسح لأن في مشقة علي عظيمة، يعني الأمر قريب والله أعلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.